من أهدافهم، مشيرا إلى أن أهل غزة أصبحوا نموذجا لكل أولئك الذين ربطوا قلوبهم بالمقاومة. وأكد أن الدفاع عن فلسطين ودعم الشعب الفلسطيني قضية رئيسية في أذهان الشعب الإيراني، وأن انتصار فلسطين قضية محسومة، مشددا على أن إيران وجبهة المقاومة لا يشعرون بالضعف أمام الأعداء، وأن التهديدات الأمريكية الأخيرة ليس لها أي تأثير على عقلية الشعب والمسؤولين الإيرانيين. ودعا سماحة القائد العالم الإسلامي بأسره وكل أنصار المقاومة إلى مساعدة شعب غزة لتخفيف معاناته وألامه. أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان مواصلة إيران دعم محور المقاومة وسكان غزة المظلومين. وخلال استقبال وفد من قيادة حماس، لفت بازشكيان إلى أنه بإمكان الدول الإسلامية إعمار غزة وإعادة الحياة إليها. وأضاف الرئيس الإيراني أنه لا بد من تشكيل ائتلاف دولي بمشاركة الدول الإسلامية لإعمار غزة ودعم سكانها، مشددا على أن هذا أمر ممكن بالتأكيد، كما لفت إلى أن إيران ستواصل دعم محور المقاومة وسكان غزة المظلومين قائلا: واثقون بأن النصر النهائي سيكون حليفا للمقاومة. افتتح رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي خط إنتاج هكسافلوريد الإيريديوم في منشأة الشهيد رئيس النووية في إصفهان وسط إيران بحضور عدد من كبار مسؤولي القطاع النووي. وأوضح خبير في المنشأة أن إنتاج هذه المادة يهدف إلى تخصيب وفصل النظير الإيريديوم 191، مشيرا إلى أن هذه المادة تستخدم في العلاج الإشعاعي الداخلي والتصوير الإشعاعي الطبي بجرعات منخفضة. وأضاف أن المنشأة تقوم بإنتاج النظير الإيريديوم 192 كمصدر للتصوير الإشعاعي خاصة في صناعات النفط والغاز، مؤكدا أن إنتاج هذه النظائر تصبح إيران واحدة من الدول القليلة التي تمتلك هذه التكنولوجيا. سلمت المقاومة الفلسطينية اليوم 3 أسرى إسرائيليين للصليب الأحمر الدولي في دير البلح وسط قطاع غزة، ضمن الدفعة 5 من المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار على أن يفرج الاحتلال عن 183 أسيرا فلسطينيا. وحملت عملية تسليم رسائل ودلالات أرادت المقاومة إرسالها للاحتلال، حيث انتشر مقاتلو القسام في منطقة التسليم حاملين رشاشات وأسلحة بعضها إسرائيلية، وأطلقت أناشيد فلسطينية وسط حضور جماهيري. كما تم نصب صور قادة المقاومة الشهداء على منصة التسليم وشعار نحن الطوفان ونحن اليوم التالي، في رسالة للذين يريدون إبعاد حماس عن إدارة قطاع غزة. أفرجت سلطات الاحتلال عن الدفعة 5 من الأسرى الفلسطينيين ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، وتضم الدفعة 5 183 أسيرا بينهم 18 محكوما بالمؤبد و54 من أصحاب الأحكام العالية و111 من معتقلي غزة بعد 7 أكتوبر. واحتشد مئات المواطنين بساحة متحف محمود درويش بمدينة رام الله لاستقبال الأسرى الذين تم الإفراج عنهم من سجن عوفر، كما تم نقل بعض الأسرى إلى الرعاية الصحية نظرا لبعض الحالات الصعبة. هذا ويعاني سكان قطاع غزة وتحديدا في الشمال من عدم توفر مياه الشرب والمياه اللازمة لتسيير أمورهم المعيشية. للمزيد حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
منذ عودة مئات آلاف الفلسطينيين إلى مدينة غزة ومناطق شمال القطاع إثر انسحاب جيش الاحتلال منها، تفاقمت أزمة توفير المياه نتيجة تدمير الآبار والشبكات والتكاليف الباهظة اللازمة لتشغيلها وعدم توفير المعدات والإمكانيات اللازمة. ولا تخلو شوارع مخيم جبالية وشمال القطاع من مشاهد السكان الذين يحملون الجالونات الفارغة بحثا عن المياه، حيث باتت أزمة توفير المياه من أكبر التحديات التي تواجه العائدين إلى الشمال وإلى مدينة غزة.
نقطع مسافات طويلة وأنا معيلة 8 أنفار، أقل شيء بدي 1000 لتر على الأقل في كل يوم على أساس أنه أنا أدبر أموري. والألف لتر كيف بدي أجيبهم زي ما أنا حامل بالجالون هذا، والعشرين لتر بدي أظلني أنا أقل كل يوم طول اليوم من الصبح للظهر أبني أناقل مية، هذا بس أقد المية لحالها.
وأعلنت بلدية بيت لاهيا البلدة منطقة منكوبة، وبحسب معطيات نشرتها فإن 80% من آبار المياه دمرت بشكل كامل، فضلا عن تدمير أكثر من 95% من المنازل والبنية التحتية في المناطق الشمالية. في السياق حذرت بلدية غزة من عجزها عن تلبية احتياجات المواطنين من المياه وتفاقم أزمة المياه في المدينة نتيجة الدمار الهائل الذي لحق بالبنية التحتية جراء الحرب، مبينة أنه رغم استعادة البلدية عافيتها عقب اتفاق وقف إطلاق النار وإجراءات الصيانة بالتنسيق مع المنظمات الدولية، لكن الأضرار التي لحقت بغطاء المياه في مدينة غزة كبيرة جدا، ما تسبب بعجز هائل في مصادر المياه لسكان المدينة، خصوصا مع عودة النازحين وارتفاع الطلب بشكل يفوق القدرة التشغيلية المتاحة. وطالبت بلدية غزة الدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار بالتدخل الفوري لتنفيذ بنود الصفقة الخاصة بإدخال الآليات والمعدات الثقيلة ومواد الصيانة التي من شأنها التخفيف من معاناة السكان الفلسطينيين وضمان توفير الخدمات الأساسية قبل البدء بعملية الإعمار الشامل.
أكدت مصادر الاحتلال أن وفدا إسرائيليا سيتوجه إلى الدوحة لمناقشة صفقة الأسرى، وقالت المصادر إن محادثات الوفد الإسرائيلي بالدوحة ستكون تقنية لعدم حصولها على تفويض بشأن بحث المرحلة الثانية. وسيعقد المجلس الأمني الوزاري المصغر اجتماع يوم الاثنين المقبل بعد عودة نتنياهو إلى إسرائيل لمناقشة مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق. وحول ما نقلته وسائل إعلام عبرية بأن كيان الاحتلال سيرسل وفد عمل إلى الدوحة لبحث إكمال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار فقط دون التفاوض حول المرحلة الثانية، نتابع وإياكم هذا التقرير.
بينما توشك المرحلة الأولى من اتفاق وقف العدوان على قطاع غزة على الاكتمال، تتوجه الأنظار إلى الدوحة التي تستضيف مفاوضات غير مباشرة بين حماس وتل أبيب حول المرحلة الثانية من الصفقة. وفد عمل إسرائيلي يتوجه إلى الدوحة لبحث اكتمال تنفيذ الاتفاق بحسب وسائل إعلام عبرية قالت إن الوفد يتضمن مسؤولين من جهازي الموساد والشباك، وهو ليس مكلفا بالتفاوض حول المرحلة الثانية، بل هو مخصص لتوضيح التفاصيل المتعلقة بتنفيذ المرحلة الحالية. إرسال وفد من رتبة أدنى من رئيس الموساد ديفيد بيرنز قد يشير إلى أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يريد تأجيل تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. من جانبها أكدت حماس التزامها بتطبيق الاتفاق لتحقيق مصالح الفلسطينيين، متهمة الاحتلال بالمماطلة في تنفيذ البروتوكول الإنساني، خاصة ما يتعلق بالإيواء والخيام ومعدات رفع الأنقاض والوقود ومتطلبات الترميم، محذرة من أن عدم إدخال المعدات إلى غزة سيجعل من غير الممكن انتشال الأسرى الإسرائيليين القتلى من تحت ركام المباني المدمرة. على جانب آخر، نقلت القناة 13 العبرية عن مصادر قريبة من نتنياهو أن جيش الاحتلال لن ينسحب من محور فيلادلفيا في اليوم 42 من الاتفاق بمرحلته الأولى، ما لم يتم التوصل إلى تفاهم مع حماس بشأن تفكيك سيطرتها على غزة. تغيرات في المشهد التفاوضي يأتي بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نيته الاستيلاء على قطاع غزة وتهجير أهلها، وهو ما شجع نتنياهو على وضع شرط جديد للتقدم في المفاوضات، شرط قد يعرقل تنفيذ الاتفاق ويهدد ليس المرحلة الثانية فقط بل المرحلة الأولى أيضا. أنباء دفعت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين إلى مطالبة نتنياهو باستكمال صفقة التبادل لإطلاق جميع الأسرى لدى حماس، حيث ما زال هناك 79 أسيرا في غزة.
تم عصر اليوم الإعلان في لبنان عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة نواف سلم، فقد وقع رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون مرسوم قبول استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ومرسوم تكليف الرئيس نواف سلم بتشكيل الحكومة، ووقع مع الرئيس المكلف مرسوم تشكيل حكومة من 24 وزيرا. وجاء توقيع مرسوم الحكومة بعد الاجتماع الثلاثي من قصر بعبدة، وضم الرئيسين عون وسلم ورئيس مجلس النواب نبيه بري، فيما أشارت مصادر إعلامية إلى عدم مشاركة التيار الوطني في تشكيل الحكومة. أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن الكيان الإسرائيلي هو شر مطلق، واستمرار احتلاله للأراضي اللبنانية يستوجب مقاومته. وخلال استقبال نائبة الموفد الأمريكي للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، استعرض بري الأوضاع العامة في لبنان والأوضاع الميداني في الجنوب في ضوء مواصلة العدو الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار واحتلال أجزاء من الأراضي اللبنانية. وشدد الرئيس بري أمام الموفد الأمريكي على وجوب أن تلتزم إدارتها كضامنة للاتفاق الكيان الإسرائيلي لتطبيق كامل بنود القرار الأممي 1701. هذا وتواصل قوات النظام السوري هجماتها العسكرية في المناطق الحدودية مع لبنان بذريعة مكافحة التهريب واستعادة السيطرة على القرى، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين اللبنانيين واندلاع اشتباكات بين قوات النظام والعشائر اللبنانية. للمزيد حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
الحدود اللبنانية السورية تمتد على طول 330 كيلومترا بين البلدين، وأجزاء واسعة من مناطقها الشمالية الشرقية لا تزال غير مرسمة. أما المنطقة الممتدة بين الهرمل اللبنانية والقصير السورية فتعد واحدة من أكثر المناطق حساسية نظرا لتداخل السكان والعلاقات العشائرية الوثيقة بين جانبي الحدود. مسلح النظام السوري الجديد يشنون منذ أيام ما يعتبرونها إجراءات أمنية في المناطق الحدودية بحجة الحد من التهريب واستعادة السيطرة على القرى التي يقطنها اللبنانيون، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى في صفوف العائلات اللبنانية واندلاع اشتباكات ومواجهات وعمليات تصد تقودها العشائر اللبنانية في منطقة بعلبك الهرمل. وفي تصعيد لوتيرة الاشتباكات، أطلق المسلحون من هيئة تحرير الشام من القصير السورية أكثر من 50 قذيفة على عدة بلدات في جرود الهرمل، وأفادت المعلومات بإصابة أكثر من 10 أشخاص في الجانب اللبناني جراء القصف، كما سقطت قذيفة صاروخية إلى جانب مركز للجيش اللبناني في وادي فيسان في جرود الهرمل. وأصيب عدد من جنود الجيش اللبناني إثر تعرض ثكنة للجيش في جرماش الحدودية لصاروخ كاتيوشا مصدره الجانب السوري. أبناء العشائر البقاعية أعلنوا تدميرهم دبابتين في بلدة جرماش على الحدود اللبنانية السورية حاولتا التوغل، وإسقاطهم ثلاث مسيرات من طراز شاهين فوق الأراضي اللبنانية بعد أن أطلقها مسلحو الهيئة من الأراضي السورية. هذا التصعيد يأتي على الرغم من اتصال هاتفي أجله الرئيس اللبناني جوزيف عون واتفاقه مع رئيس السلطة الانتقالية في سوريا أبو محمد الجولاني على التنسيق لضبط الوضع عند حدود البلدين ومنع استهداف المدنيين. وذكرت بعض المصادر أن الجولاني يحاول الضغط على لبنان لتسليمه مسلحين وعناصر من تنظيمه سابقا.
تتواصل مداهمات جيش الاحتلال الإسرائيلي واقتحاماتها اليومية لمدن الضفة الغربية المحتلة ومخيماتها تزامنا مع استمرار العدوان على محافظة الشمال. ففي محافظة رام الله والبير داهمت قوات الاحتلال منازل عائلات الأسرى الذين أفرج عنهم اليوم بقرى وبلدات سلواد ودير نظام وكوبر ومخيم الأمعري، وذلك في إطار سياسة التضييق والخناق التي تنتهجها سلطات الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني والحركة الأسيرة وعائلاتهم. وفي شمال الضفة اقتحمت قوة الاحتلال مدينة نابلس ومخيم عسكر الجديد ودهمت منازل المواطنين واعتقلت عددا من الشبان الفلسطينيين من منازلهم. يواصل الجيش السوداني تقدمه نحو العاصمة الخرطوم بعد التحام قوة النخبة مع القوات الموجودة بمعسكر حطة في محلية شرق النيل في شمال شرق الخرطوم. وقال مصدر عسكري قوات الجيش والقوات المساندة له المكونة من جهاز المخابرات وقوات درع السودان اقتربت كثيرا من مقر الكتيبة الاستراتيجية في منطقة مقرن النيلين. وأضاف المصدر أن الهدف من هذا الالتحام هو الربط بين عدد من قواته القادمة من خارج الخرطوم مع الأخرى داخل الولاية، وأكد أن معارك عنيفة تدور في حي كافوري والذي هو يعتبر آخر معقل لقوات الدعم السريع. حول هذه التفاصيل وتغيير المعادلات للمعركة من قبل الجيش السوداني واقترابه من الخرطوم نستمع إلى التقرير التالي.
العاصمة السودانية الخرطوم هي درة تاج الصراع في البلاد. المعارك بهدف السيطرة عليها لا تزال مستمرة منذ أسابيع، لكنها تصاعدت منذ عدة أيام. الجيش يواصل تقدمه نحو العاصمة بعد التحام قوات النخبة المكونة من الجيش وقوات مساندة من جهاز المخابرات وقوات درع السودان مع القوات الموجودة بمعسكر حطاب في الجزء الشمالي الشرقي من محلية شرق النيل بشمال شرق الخرطوم. وقال مصدر عسكري إن قوات الجيش والقوات المساندة له اقتربت كثيرا من مقر الكتيبة الاستراتيجية في منطقة مقرن النيلين بالخرطوم، وأضافت أن قوات الجيش تخوض معارك على تخوم منطقة جياد الصناعية التي تبعد نحو 40 كيلومترا جنوب العاصمة الخرطوم. وأضاف المصدر أن الهدف من هذا الالتحام هو الربط بين عدد من قواته القادمة من خارج الخرطوم مع الأخرى داخل الولاية. هذا ودارت معارك عنيفة في حي كافوري آخر معاقل الدعم السريع بالخرطوم بحري، استخدم خلالها الجيش الطيران الحربي والمدفعية الثقيلة. معارك عنيفة اندلعت بين الجيش السوداني وعناصر من الدعم السريع قرب جسر سوبا الاستراتيجي الذي يربط غرب مدينة الخرطوم بشرقها. وتتألف العاصمة السودانية الخرطوم من ثلاث مدن هي الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان، ويفصل بين هذه المدن نهر النيل والنيل الأبيض والنيل الأزرق، وترتبط هذه المدن بعشرة جسور ذات أهمية استراتيجية، خمسة تربط بين الخرطوم وبحري وهي سوبا والمنشية وكوبر والنيل الأزرق والملك نمر، فيما يربط جسران بين أم درمان وبحري، بينما تربط ثلاثة جسور بين الخرطوم وأم درمان. وبعد التطورات الأخيرة تمكن الجيش من وقف الحركة في جسر الملك نمر بعد سيطرته على مدينة بحر.
في الختام هذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن حركة حماس استطاعت أن تهزم الكيان الصهيوني وأمريكا. كتاب القسام تفرج عن 3 أسرى إسرائيلي مقابل الإفراج عن 183 أسيرا فلسطينيا. الإعلان عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نواف سلام. في الختام زور موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
فلسطين اليوم.
الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لحضراتكم أينما كنتم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج حسمها محور المقاومة لا للهيمنة. ما دلالات حضور المقاومة في غزة في عمليات التبادل ورفض الغطرسة الأمريكية؟ الذي تحمله محاولات واشنطن استبعاد محور المقاومة من الحكومة اللبنانية. وما المتوقع لتطورات المنطقة على أرضية المحور المقاوم ومواجهة خطط الهيمنة؟ حسمها محور المقاومة لا للهيمنة، محورنا في هذا البرنامج. أهلا بكم أحبتنا في كل مكان. فيما تتواصل حملات الازدراء على مستوى الإدارة الأمريكية في ظل الرئاسة الجديدة، والتي تهدف في مجملها بسط الهيمنة في غير مكان على امتداد العالم، كان للبنان المقاوم نصيبا من هذه الحملات، بما أكدت غزة اليوم التي استهدفها دونالد ترامب التلويح بورقة التهجير لأهلها. أكدت مقاومتها أنها صاحبة القرار والخيار على الأرض من خلال عملية تبادل الأسرى التي نفذتها اليوم في المحافظة الوسطى. في المشهد اللبناني مستمعين الأكارم، من دون مقدمات ولا مراعاة للغة الدبلوماسية ولا حتى للمنبر اللبناني الرئاسي السيادي، قررت نائبة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط مورغان أورتيغاس أنه ممنوع على أحد أكبر المكونات السياسية حزب الله أن يشارك في الحكومة. ولم تنسى أورتيغاس من شكرها الكيان الصهيوني على ضربة المقاومة وهزيمة إياها وفق زعمها. فيما أكدت قوى المقاومة في لبنان موقفها من الغطرسة الأمريكية التي مارستها نائبة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط خلال زيارتها للبنان، أكدت المقاومة الفلسطينية في غزة وجودها على الأرض قرارا وخيارا واضعة بذلك حدا لمحاولات الغطرسة والهيمنة الأمريكية من خلال عملية تبادل الأسرى ضمن الدفعة الخامسة من المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدة ثباتها على الأرض مع حاضنتها الشعبية. عن عملية التبادل التي شهدتها المحافظة الوسطى في قطاع غزة ضمن الدفعة الخامسة من المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار، وافانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
هذه المرة كان هناك اختلاف كبير في تفاصيل عملية التبادل. أولا في دير البلح وسط قطاع غزة، هذه المدينة التي ظلت إلى حد ما غير مدمرة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. ثالثا عملية التسليم هذه المرة جرت في مكان واحد وليس كما جرى في المرات السابقة، الثلاثة أسرى كانوا في مكان واحد على منصة ووجهوا كلمة لأول مرة توجه للجمهور الإسرائيلي والجمهور الفلسطيني في وقت واحد. طالبوا إسرائيل الاستمرار في المرحلة الثانية من صفقة التبادل و عدم التوقف حتى تحرير كافة الأسرى الموجودين في قطاع غزة وأيضا الأسرى الفلسطينيين بطبيعة الحال. أيضا كان حقيا على الأسرى ظروف إنسانية ربما صعبة كما يعيشها الشعب الفلسطيني من حيث القصف المستمر والذي كاد يودي بحياتهم أكثر من مرة. الأسرى الإسرائيليون استقلوا من سيارات الصليب الأحمر، توجهوا إلى داخل فلسطين المحتلة عام 48، والآن الأنظار تتجه إلى جبهة الاحتلال الإسرائيلي حيث من المقرر الإفراج عن 183 أسير فلسطيني. الأغلبية ستصل إلى قطاع غزة، 111 من الذين اعتقلوا بعد 7 أكتوبر من المدارس ومن المشافي ومن الشوارع وليس لهم علاقة بالقتال الذي جرى يوم 7 أكتوبر، بالإضافة إلى 72 أسير محكومين ما بين السجن المؤبد مدى الحياة والأحكام العالية، سيطلق سراحهم 42 إلى الضفة الغربية و7 إبعاد إلى خارج الأراضي الفلسطينية والبقية إلى قطاع غزة. من المتوقع أن تجري عملية إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في ساعات المساء كالمعتاد، سيصلوا إلى المشفى الأوروبي جنوب شرق مدينة خان يونس حيث تجرى لهم الفحوصات الطبية. معظمهم يخرج من السجن وقد نقص وزنه بشكل كبير وكانوا قد تعرضوا في مجملهم للتعذيب من قبل الجيش الاحتلال والضرب حتى الساعة الأخيرة من الإفراج، لكن هذا لا ينقص إطلاقا من فرحة الفلسطينيين الذين سيخرجون لاستقبال هؤلاء الأسرى بفرحة كبيرة.
أشكر الزميل سعيد بوريني على التقرير والصورة الصوتية التي استمعنا إليها مستمعينا الأكارم من عملية تبادل الأسرى والدفعة الخامسة من هذه المرحلة لاتفاق وقف إطلاق النار. إلى ضيفنا الكريم الكاتب والمحلل السياسي دكتور حسن إبراهيم معنا عبر الهاتف. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم.
عليكم السلام
وعلى كل المستمعين.
الله يرعاكم ويحفظكم إن شاء الله دائما وأبدا. ونبدأ من غزة دكتور. اليوم غزة كانت على موعد مع عملية تبادل الأسرى ضمن الدفعة الخامسة من المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار، وكنا نشاهد طبعا المشاهد التي تبث عبر الفضائيات. بالطبع عملية التبادل تمت وسط حضور لرجال المقاومة في المنطقة الوسطى في دير البلح بالتحديد. ما الذي تجسده هذه العملية التبادل حقيقة اليوم وحضور رجال المقاومة على الأرض؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للمجاهدين في غزة، هم فعلا اليوم سطروا نموذجا غير مألوف وغير متوقع من المقاومة، من الإرادة الشعبية، من العنصر العسكري والنفسي والمعنوي في المواجهة ضد العدو الأمريكي بداية وضد العدو الصهيوني الأداة بيد الأمريكيين. اليوم المقاومة الفلسطينية تثبت بأنها تحت النار وبأنها هي من تملك زمام المبادرة، يعني رغم كل الهجمة الصهيونية، رغم كل الهجمة الغربية، رغم كل الهجمة الأمريكية والعربية، هي ما تزال تمسك بالميدان، ولسيما باللافتة وبالعبارة الكبرى التي تقف اليوم في وجه ترامب: نحن اليوم التالي. يعني هذه العبارة اليوم تتحدى ترامب عن جاهيته، بجنون عظمته. هذه العبارة اليوم تشكل مرحلة قادمة من الصراع ضد العدو الأمريكي، تبدأ بمرحلة الصمود، تبدأ بمرحلة الإعداد النفسي والمعنوي للشعب الفلسطيني. هذه الكلمة اليوم هي انطلاقة جديدة من إعزاز الأرض، من إعادة الثقة بالنفس، من المقاومة الحيوية، المقاومة الشعبية بداية والمقاومة العسكرية، لما ينتظر منطقة غرب آسيا، كل غرب آسيا، من تصريحات عنجهية واستكبارية من الرئيس الأمريكي. يعني اليوم غزة بإطلاق سراح الأسرى الصهاينة لديها، هي تقول بأنني ما زلت موجودة، بأنني ما زلت حاضرة في الميدان، بأنني ما زلت أنا الذي أرسم النهج الفلسطيني الحقيقي. وهذا ما نتوقعه نحن من كل الشعب الفلسطيني. يعني رغم ما جرى على الشعب الفلسطيني، ما زالت المقاومة واقفة صامدة عزيزة مقتدرة. أيضا رغم ما قاله ترامب بعنجهيته وتكبره واستبداده بأنه هو من سيسيطر على غزة، اليوم المقاومة الفلسطينية لم تضعف، لم تشعر بأي وهن، لم تشعر بأي ضعف أمام هذه التحديات. يعني كنا نسمع التحديات من نتنياهو، اليوم نسمعها من ترامب مباشرة. كل ذلك ولن يخطي الشعب الفلسطيني ولا المقاومة الفلسطينية.
دكتور، يبدو أن واشنطن ماضية في سياسة الهيمنة على مستوى المنطقة، يعني هذا ما حملته زيارة نائبة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط مورغان أورتيغاس، يعني والتي لوحت من خلالها استبعاد حزب الله من التشكيلة الحكومية، وهي مبدية شكرها للكيان كيان الاحتلال على استهدافه المقاومة وتحجيمها حسب زعمها. ماذا عن المشهد اللبناني اليوم وما حملته زيارة نائب المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط؟
نحن في لبنان بيئة المقاومة والمقاومة وحزب الله وكل الشعب الجنوبي والشعب البقاعي الذي عانى الأمرين الاحتلال. نحن منذ اللحظة الأولى ندرك تماما كما قال الإمام الخميني المقدس بأن أمريكا هي الشيطان الأكبر، ولو قالت أمريكا لا إله إلا الله لما صدقناها. اليوم يتأكد كل كلام الإمام الخميني المقدس، وتتأكد رؤية حزب الله، وتتأكد رؤية هذا الشعب المقاوم بأن العدو الأكبر لهذه الأمة، كل الأمة وليس فقط في لبنان، هي الشيطان الأكبر الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم الاستبداد الأمريكي دخل إلى الميدان السياسي بشكل فج وجلف وصلف. هذا الاستبداد هو يظنون بأنهم منتصرون في الميدان. نعم. بأنهم منتصرون في الميدان، هم يكملون الحرب العسكرية ولكن بالمبادئ أو بالكلمات أو المواقف السياسية من القصر الجمهوري. لذلك هذه يعني هذه المسألة يلزمها التفصيل أكثر من نقطة أو نقطتين. بداية هذا المشهد في القصر الرئاسي، نحن قلنا ونقول بأننا نخاف من أن يكون عيد رئيس الجمهورية.
نعم.
دوافعه مشاريع قد تكون مخبأة حتى اليوم ولكن بدأت تتكشف يوما بعد يوم. هذه المشاريع تفتحها اليوم الكلمات الأمريكية، السياسة الأمريكية بشكل فج وصلف. يعني من على منبر رئاسة الجمهورية هي تعترف بأنها الأداة الأولى أو المخطط الأول للحرب على لبنان، بأنها هي تقول تشكر العدو الصهيوني، وهذا الشكر منبعه هي وحدة الرؤية ووحدة القيادة لهذا الحرب. هي أيضا تطلب بإخراج حزب الله من الحكومة اللبنانية. هذا الطلب هذا انتهاك للسيادة بشكل كامل. أما أن يكون من على منبر رئاسة الجمهورية فهذا خرق لسيادة رئاسة الجمهورية بالتحديد، لخرق لقوانين أو لسيادة أو لمكانة القصر الجمهوري بما يمثله من معان سياسية، معنويات، من مقام رفيع لأي دولة على الإطلاق. يعني كل الدول لديها مقام رئاسة الجمهورية هو خط أحمر. هذه السياسة الرعناء من هذه الحقيرة الممثلة للحقير ترامب هي تخرق كل القوانين الدبلوماسية وكل الأعراف السياسية من على منبر الرئاسة الأولى في لبنان. نحن نطالب رئيس الجمهورية ونطالب كل مسؤولي الدولة، لا سيما من يدعون بأنهم سياديون في هذا البلد، نقول لكم نحن ندرك تماما حجم الصلف والجلف الأمريكي ولا نستغربه،
يعني
ولكن أنتم أيها السياديون ما موقفكم من خرق رئاسة الجمهورية ومكانة رئاسة الجمهورية؟
يعني هل من رابط دكتور
ما تضعه في إصبعها، لحظة لو سمعت، ما تضعه في إصبعها الخاتم الصهيوني، وهذا بشكل متعمد، هذا بشكل متعمد ليس صدفة، ولن يكون هناك أقاويل أو تأويلات خارج أنها هي الشيطان الأكبر التي تقود حربا على لبنان. نحن نطالب رئاسة الجمهورية بأن البيان الذي صدر عن رئاسة الجمهورية هذا ليس بيانا ليعيد الكرامة، هذا بيان أقل ما يقال فيه بأنه تزلف. من يقول بأن بعض مواقف هذه المبعوثة الصهيونية الأمريكية لا يوافق عليها، فكيف بالحال وهو يسلم عليها يدا بيد وهي تنتعل؟ عادة النعل يكون في الأقدام ولكن هي تنتعل في إصبعها الخاتم الصهيوني. هو يشير بأن هذه المصافحة هي اعتراف كامل لما تقوله هذه المبعوثة الصهيونية. نحن اليوم نطالب رئاسة الجمهورية قبل أن نطالب الأمريكان. نحن ندرك تماما أننا نفخر بأننا أعداء هذا الشيطان الأكبر، هذا بكل وضوح. لدى الفخر، لنا الشرف، لنا العزة أن نكون نحن المستهدفين من هذا العدو الأمريكي. هذا يزيدنا عزة. أما أن يكون رئيس الجمهورية بهذه المنزلة، نحن نريد منه موقفا حاسما حازما.
نعم.
فكيف برئيس الجمهورية الذي لم يستطع حماية قصره وسيادة قصره، كيف عليه أن يحمي لبنان وشعب لبنان؟
نعم.
هذا سؤال كبير برسم رئيس الجمهورية.
نعم دكتور، وهل من رابط بين ما حملته أورتغاس على مستوى الساحة اللبنانية وبين ما طرحه ترامب على مستوى الساحة الفلسطينية، غزة بالتحديد؟
بطبيعة الحال، يعني وصول هذه المبعوثة إلى لبنان رافقها اعتداءات من مسلحي الجولاني في شرق لبنان. أيضا هي ترافقت مع تصريحات ترامب حول غزة، هي ترافقت بتسيير وتسيير الدبلوماسية الأمريكية الجديدة بقدم كل المنطقة. وبالمناسبة يعني ترامب اليوم ما عاد يركز على منطقة دون أخرى، هو هذا الجشع، هو هذا المستبد يريد أن يسيطر على كل العالم. نحن نقول هذا المستبد لن يطول مقامه كثيرا، لأنها سنة إلهية، من يعلو في الأرض ويستبد في الأرض ستكون نهايته وشيكة. العلو والكبرة والعظمة لله وحده دون أي شريك آخر. هو يضع نفسه في مقام الألوهية، وهذا حاشا لله أن يترك عبدا من الأرض أن يصل إلى هذا المقام الاستبدادي. هو يستبد على كل العالم، على القارة الأوروبية بداية، وعلى القارة الأمريكية، وعلى حتى على اليابان، وحتى على أوكرانيا، حتى كل المناطق، كل العالم. هذا المستبد، هذه الوقحة في لبنان تعمل الآن برسم وبداية تسيير العمل الدبلوماسي السياسي الاستحلال الاستعماري الاحتلال الأمريكي للمنطقة. بطبيعة الحال هي الآن تفرض شروط، هي تضع شروط على لبنان. لم تكن زيارتها هي زيارة،
نعم. طيب، على ما يبدو فقدنا اتصالنا حقيقة بضيفنا الكريم الدكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي، كان معنا من لبنان، أشكره جزيل الشكر. كان بودي أتساءل عن التطورات على مستوى المنطقة للحظات لأرى، طبعا لأكون معكم دكتور. حياك الله دكتور، حياك الله دكتور. فقط أتساءل بالسؤال الأخير عذرا طبعا، وأتمنى باختصار، التطورات على مستوى المنطقة تأتي في ظل الذكرى 46 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران، ما التوقعات لما كانت محور المقاومة في ظل هذه الذكرى وما تطرحه الإدارة الأمريكية اليوم؟
أولا نبارك الشعب الإيراني، الشعب المسلم، لكل الأمة الإسلامية، لكل الأمة العربية هذا الانتصار. اليوم الجمهورية الإسلامية أمام وضع حرج صعب، باتت اليوم هي الدولة الوحيدة إضافة إلى اليمن اللتان، هاتان الدولتان اللتان تواجهان مباشرة العدو الأمريكي. أمامها استحقاقات كبرى، كان سماحة ولي الأمر القائد السيد الخامنائي بالأمس رفض أي مسألة حوار مع العدو الأمريكي لأنها لا تفي بالتزاماتها، وكانت للجمهورية الإسلامية مسبقا تجارب أكثر من مرة تصل في نهايتها إلى النكث الأمريكي بالوعود والعهود. لذلك ترامب أيضا هدد الجمهورية الإسلامية، هدد كل المنطقة. اليوم الجمهورية الإسلامية فعلا أمام مرحلة لا تحسد عليها، يلزمها مزيد من الصبر، مزيد من البصيرة، مزيد من التأني، مزيد من التروي، لأن هي الدولة الأولى التي تدافع عن هذه الأمة الإسلامية. يعني أحسنتم. ترامب لن يترك مجالا للجمهورية الإسلامية أو لأي دولة تدافع عن المستضعفين في العالم.
تحية طيبة لكم دكتور.
نحن نقف إلى جانب الجمهورية الإسلامية في كل مواقفها، لا سيما ما أشار إليه سماحة الإمام القائد.
حياكم الله دكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي، كنتم معنا من لبنان، شكرا جزيلا لكم سيدي الكريم.
ميدان الفداء، فلنعرج منها إلى رب السماء، ستشاهد الأحلام والأيام مجد لوانا، قد خاب من يلقانا، هذه بلاد الأخيار، سنصارع الأعوام والآلام من تدمانا، الأرض لا
أحييكم أحبتنا في كل مكان مرة أخرى أينما كنتم في لقائنا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في سياق أخبارنا وتقاريرنا عن فلسطين أحبتنا الأكارم، نبدأ من واقع قطاع غزة، حيث أعلن رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف أن الاحتلال الصهيوني لا يترك فرصة للتنصل من التزاماته بتنفيذ اتفاق وقف العدوان بشكل عام وخصوصا في الشق الإنساني، مشيرا إلى أن هذه المماطلة تؤدي إلى تدهور الوضع الإنساني بشكل كارثي في القطاع.
حجم المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة لا تزال بعيدة كل البعد عن الحد الأدنى المطلوب والمنصوص عليه في الاتفاق، حيث لم يتجاوز عدد الشاحنات التي دخلت على مدار 20 يوم نحو 8500 شاحنة من أصل 12000 شاحنة كان يفترض بها أن تدخل. والحال في شمال قطاع غزة الذي كان يفترض أن يدخله خلال 20 يوم 6000 شاحنة، في حين لم يدخله فعليا سوى 2916 شاحنة، ولم يدخل حتى اللحظة أي بيت متنقل، ما يعني أن مئات الآلاف من المواطنين النازحين سيواجهون فصل الشتاء القاسي دون مأوى مناسب، رغم النص بشكل واضح على إدخال 50 شاحنة وقود يوميا لتشغيل المستشفيات والمرافق الأساسية وتشغيل قطاع النقل، لكن ما وصل فعليا لم يتجاوز 15 شاحنة يوميا.
وفي الضفة الغربية المحتلة مستمعين الأفاضل تتواصل الاشتباكات العنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال خلال التصدي للعدوان على مناطق ومخيمات مختلفة فجر اليوم السبت. أعلنت كتائب القسام كتيبة طول كارم أن تشكيلاتها القتالية استهدفت برفقة سرايا القدس وشباب الثأر والتحرير قوة للاحتلال في الحي الجنوبي. بدورها أكدت كتائب شهداء الأقصى أن مقاتليها بالاشتراك مع مقاتلي كتائب القسام وسرايا القدس تمكنوا من إيقاع قوة صهيونية في كمين محكم داخل الحي الجنوبي في طول كرم. واستهدفت كتائب شهداء الأقصى قوة راجلة للاحتلال كانت بالقرب من معبر طول كرم بصليات مكثفة من الرصاص ومحققين إصابات مباشرة. كما واستهدفت قوات الاحتلال في شارع نابلس المدخل الشرقي لمدينة طول كرم بصليات مكثفة من الرصاص. ولقد صعدت قوات الاحتلال انتهاكاتها بحق المواطنين في الضفة المحتلة عبر سلسلة من الاعتداءات التي شملت دهم منازلهم وسرقة محتوياتها وتخريبها وتفجير وتدمير عدد منها، إلى جانب التضييق على حركة التنقل في الوقت الذي تستولي فيه على مبان تجارية وسكنية وتحولها إلى ثكنات عسكرية ومواقع لقناصتها. في هذا السياق اقتحمت قوات الاحتلال مجددا المنطقة الشرقية لنابلس، كما اقتحمت بلدة اليامون غرب جنين وداهمت منازل الأهالي في حارة الشراقة في مدينة طول كرم. هذا واستشهد الطفل صدام رجب من طول كرم متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال في مخيم طول كرم، حيث تم استهدافه من قبل الاحتلال أمام منزله قبل 10 أيام في مشهد قاس للحظة إصابته. وفي سياق هذه التقارير أحبتنا الأكارم والأخبار، تتواصل حول العالم ردود الفعل المنددة بخطة ترامب لغزة والمحذرة طبعا من عواقبها. الزميل المزيد من التفاصيل في سياق تقرير الزميلة رايا فرحات نستمع إليها.
اتسعت موجة الانتقادات وحملات التنديد الدولية بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول السيطرة الأمريكية على قطاع غزة بعد ترحيل سكانه، وأكد متحدث باسم الاتحاد الأوروبي أن غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية. كلام ترامب استدعى تحذيرا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أي محاولة لإجراء تطهير عرقي في غزة، واعتبرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي أن ما يقترحه ترامب محض هراء.
President Trump, where to start?
الرئيس ترامب من أين نبدأ؟ باختصار إن ما يقترحه هو هراء، إنه يحرض على ارتكاب التهجير القسري وهو جريمة دولية وفي سياق الإبادة الجماعية. أعني أنه سيعزز التواطؤ في الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل على مدى الأشهر 15 الماضية وما قبلها، وما قاله ترامب غير قانوني وغير أخلاقي وغير مسؤول.
وأكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ضرورة تمكين الفلسطينيين من العودة إلى ديارهم وإعادة البناء في غزة، فيما رأى الرئيس البرازيلي أن اقتراح نظيره الأمريكي يصعب فهمه. أضاف إن الذين يجب أن يهتموا بمصير غزة هم الفلسطينيون الذين يحتاجون إلى تعويضهم عن كل ما دمر حتى يتمكنوا من إعادة بناء منازلهم ومستشفياتهم ومدارسهم والعيش بكرامة واحترام. وأعلنت الخارجية الصينية رفضها تصريحات الرئيس الأمريكي، وقال المتحدث باسمها إن بلاده تؤكد دعمها حق الفلسطينيين في حكم غزة بعد الحرب ومعارضة التهجير القسري لسكان القطاع. أما جامعة الدول العربية فنددت بمقترح الرئيس الأمريكي، معتبرة هذه الفكرة المخالفة للقانون الدولي بمثابة وصفة لانعدام الاستقرار.
نشكر جزيل الشكر الزميلة رايا فرحات على تقريرها مستمعينا الأكارم. رغم موجة الترحيب الصهيونية الواسعة بخطة ترامب لتهجير الفلسطينيين من غزة، إلا أن أصوات ترتفع داخل الكيان محذرة من هذه الخطة الغير واقعية. إلى الزميلة فاطمة شاهين والتقرير التالي.
أجواء مختلطة من الحماسة والحذر تسيطر على الأوساط الصهيونية في مقاربة مشروع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. فعلى الرغم من الإشادة الكبيرة التي أطلقها العديد من المسؤولين الصهاينة بهذه الخطوة، إلا أن الكثير من المعلقين والخبراء اعتبروا أنها خطوة غير واقعية ويصعب تنفيذها إلا إذا كان ترامب قدم المقترح كمناورة للتفاوض حول حلول أخرى تتعلق بقطاع غزة في اليوم التالي للحرب وبخطة ترامب للتطبيع في المنطقة.
أنا أنظر إلى خطة ترامب بإيجابية كبيرة، لأننا نرى فيها التزاما هائلا ومطلقا من جانبه حيال استعادة كل المختطفين وأن لا تبقى حماس في غزة، وهذا يبدو تدويرا للزوايا، وترامب يعرف كيف يفعل ذلك.
من الواضح أن لدى ترامب خطة كبيرة يستخدمها فيما بعد، وهذا يعيدنا إلى قضية المختطفين وماذا يمكن لإسرائيل أن تقدمه مقابل تدمير حماس. فترامب لا يريد للحرب أن تستمر، وفي الموضوع الإيراني لا أرى أنه سار مع نتنياهو فيما يريد، وفي موضوع المختطفين من الجميل أن نكمل المرحلة الأولى، وباختصار ما زلنا مع المشاكل نفسها تقريبا، وخطة جديدة هي الآن أحلام وتمنيات وليست واقعية.
المعلقون الصهاينة ركزوا على تداعيات خطة ترامب ضد الفلسطينيين وأثرها على الواقع العربي والدولي في ظل الرفض المطلق لهذه الخطة وما يمكن أن يتركه هذا الرفض على نجاحها.
لا يوجد أحد في العالم العربي يمكن أن يقبل بهذا الأمر. ربما تكون هناك أمور تجري من خلف الستار، ولكن لا يستطيع أحد القبول علنا بهذا الأمر، لأنه من يفعل ذلك سيعتبر الخائن الأكبر، وهذا الأمر يمثل تكرارا للنكبة وسيعتبر تعاونا مع التهجير والإجلاء للفلسطينيين بعد 76 عاما.
ردود الفعل في العالم حصلت لأن ترامب صعد درجة في فكرة تهجير الفلسطينيين التي طرحها بعد أسبوع على دخوله إلى البيت الأبيض، حيث قال إن أمريكا ستسيطر على غزة ويدخل أمريكا إلى غزة، وهذا يعني أنه لم يعد للقانون الدولي وحقوق الإنسان أي معنى في عهد دونالد ترامب.
إعلام العدو قال من جهة أخرى إن خطة ترامب مثلت هدية سياسية لنتنياهو على المستوى الداخلي الصهيوني في ظل المؤشرات حول احتمال عودة زعيم حزب القوة اليهودية إيتمار بن غفير إلى حكومته بعد خطة ترامب.
نشكر جزيل الشكر الزميلة فاطمة شاهين على تقريرها. من بنات أفكار صهره جاريد كوشنر أخرج الرئيس الأمريكي مستمعينا الكرام خطته لتهجير أهالي غزة وتحويلها إلى أرض تديرها واشنطن لأهداف مرتبطة بمشاريعه الاقتصادية. المزيد من التفاصيل في سياق تقرير الزميلة ماجدة مشلاوي.
Good evening, ladies and gentlemen.
الزمان آذار عام 2024، المكان جامعة هارفارد الأمريكية، والمتحدث جاريد كوشنير صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ممتلكات الواجهة البحرية لغزة يمكن أن تكون ذات قيمة كبيرة. الوضع مؤسف إلى حد ما هناك، ولكن أعتقد من وجهة نظر إسرائيل أنني قد أبذل قصارى جهدي لنقل الناس من القطاع وتنظيفه.
حين اعتقد البعض أن حرب الإبادة الصهيونية انتهت في غزة بعصا سحرية أمريكية، تبنى ترامب أفكار مستشاره السابق وقدم خطة تهجير الغزيين هدية لبنيامين نتنياهو على طبق من ذهب.
أعتقد بأن هناك أرجحية كبيرة بأن كوشنر له دور كبير فيما قاله ترامب، وبأن المشروع ربما يعود إلى أفكار تقدم بها كوشنر. ويجب الإشارة أيضا هنا إلى أن كوشنر هو صديق عائلي، يعني عائلة كوشنر هي صديقة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وكل الاقتراحات والمشاريع التي يتقدم بها كوشنر دائما ما تنسجم مع مواقف نتنياهو. يعني مثلا موضوع التطبيع مع الدول العربية، هذا لطالما كان نتنياهو يريد أن يحصل على مثل هذه الجوائز التي تسمح بتصفية القضية الفلسطينية.
باعتراضات واسعة قوبلت خطة ترامب، فهل تشكل هذه الاعتراضات عقبة حقيقية أمامها، أم أن الرئيس الأمريكي سيأخذ بالسلم مع عجز نتنياهو عن أخذه بالحرب؟
الأردن ومصر، وهي دول قال ترامب أنه يريد منها أن تستوعب أعداد من الفلسطينيين، ترفض هذا المطلب. ولكن حتى وأن وافقت هذه الدول، هناك مسائل أخرى، مثلا موضوع التطبيع مع السعودية، يقال بأن هذا من أهم ملفات ترامب. إذا ما كان ترامب بالفعل يريد أن يمضي نحو التطبيع الإسرائيلي السعودي، لا أعتقد بأن مثل هذه المشاريع تخدم هذا الهدف. علينا أن ننتظر، ولكن لا يمكن أن نستبعد بالكامل أن نفترض بأن ما قاله كان مجرد كلام من دون أن يكون هناك استعداد للتنفيذ.
لا يخفي ترامب وقبله كوشنير الخلفية الاستثمارية لخطة تحويل قطاع غزة إلى محمية أمريكية، فهل تدخل هذه الخطة في إطار الممر الاقتصادي بين الهند وأوروبا مرورا بالخليج وكيان الاحتلال، وذلك في مواجهة طرق الحرير الصينية؟
شكرا للزميلة ماجدة مشلاوي على تقريرها. مستمعينا الأكارم، ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مستمعينا الكرام، أمرا تنفيذيا يقضي بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب اتهامها رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو بارتكاب جرائم حرب بغزة. مع الزميلة ديما المصري نستمع إلى التقرير التالي.
هدايا بالجملة يقدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحليفه رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، وعلى طبق من فضة قدم ترامب لنتنياهو صك براءة من كل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها على مدى 15 شهرا في قطاع غزة، متجاوزا قرار المحكمة الجنائية الدولية بوجوب اعتقال نتنياهو. بل إن ترامب ذهب أبعد من ذلك مع توقيع أمر تنفيذي لفرض عقوبات على المحكمة لإصدارها أوامر باعتقال نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف جالنت. ترامب اتهم المحكمة الجنائية الدولية بالانخراط فيما أسماها أعمالا غير مشروعة ولا أساس لها تستهدف الولايات المتحدة وحليفتها الوثيقة إسرائيل، واعتبر أن الإجراءات التي اتخذتها الجنائية الدولية ضد إسرائيل والولايات المتحدة تشكل سابقة خطيرة وسلوكا خبيثا يهدد بانتهاك السيادة الأمريكية وتقويض الأمن القومي والسياسة الخارجية. ورأى ترامب أن الجنائية الدولية ليست لها ولاية قضائية على أمريكا ولا على إسرائيل، مؤكدا أن واشنطن تعارض بشكل لا لبس فيه أي إجراءات تتخذها المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل، كما أنها تتوقع من حلفائها معارضة هذه الإجراءات في إشارة إلى الدول الأوروبية. ولفت الرئيس الأمريكي إلى أن واشنطن ستفرض عقوبات ملموسة ومهمة على المسؤولين عن تجاوزات المحكمة الجنائية الدولية عبر حظر الممتلكات والأصول وتعليق دخول مسؤولي المحكمة إلى الولايات المتحدة، وأعلن كذلك حالة الطوارئ الوطنية للتعامل مع التهديد الذي تمثله جهود المحكمة الجنائية الدولية وفق تعبيره. ويبدو أن موضوع المحكمة الجنائية الدولية احتل حيزا مهما من البحث خلال لقاء نتنياهو وترامب في البيت الأبيض، بعد أن اضطرت طائرة رئيس الوزراء الصهيوني المتوجهة إلى الولايات المتحدة إلى تغيير مسارها تجنبا للاعتقال. سبق ذلك توقيع الرئيس الأمريكي أمرا تنفيذيا يقضي بانسحاب الولايات المتحدة من عدد من هيئات الأمم المتحدة بما فيها مجلس حقوق الإنسان، كما مدد ترامب تعليق أي تمويل أمريكي لوكالة الأونروا، وأعلن نيته إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومراجعة المشاركة الأمريكية في منظمة اليونسكو للتربية والتعليم.
نشكر جزيل الشكر الزميلة ديمة المصري على هذا التقرير. مستمعينا ومستمعاتنا، في لبنان أدان حزب الله دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير أهالي قطاع غزة إلى خارج فلسطين. إلى الزميل الميسر بيومي والتقرير التالي.
دان حزب الله الدعوة المارقة التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والقاضية بتهجير أهلنا في قطاع غزة إلى خارج فلسطين، وأكد أنها ليست إلا تعبيرا جليا وترجمة للفكر العنصري الإلغائي الفاشي الذي يهدد الإنسانية جمعاء في صميم قيمها وعلى رأسها حق الشعوب في أوطانها وأراضيها. وشدد حزب الله على أن ما لم يأخذه العدو بالحرب لن يأخذه في السلم، وتحت شعارات خبيثة حمقاء تريد أن تستغبي شعوب العالم بادعاء حرب على أن ينعم أهل غزة بحياة أفضل خارجها. وأكد حزب الله أن هذا المشروع الخطير الذي هو عكس المنطق والطبيعة، وبقدر ما هو مدان ومرفوض بقدر ما يؤشر إلى طبيعة التآمر وحجمه على الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة. وجدد حزب الله إيمانه المطلق بأن من أحبط حرب الإبادة سيحبط حرب الاقتلاع العنصرية، وسيدرك ترامب ومن معه أن هذه الأرض المقدسة لا يمكن أن تخضع لإملاءات الجنون الأمريكي، وأن كل المخلصين في عالمنا العربي والإسلامي وفي كل العالم سيقفون صفا واحدا لإعلاء الصوت وإحباط المؤامرة الدنيئة، ولن يسمحوا تحت أي ظرف بأن يصبح مصير الشعب الفلسطيني تحت رحمة الهوس الصهيو أمريكي في الاستيلاء على البلاد واستعباد الشعوب وتقرير مصيرها. ودعا حزب الله الدول العربية والإسلامية إلى اتخاذ مواقف عملية لمواجهة هذا المشروع الاحتلالي، محذرا من أن أي تهاون في المواجهة سيمهد الطريق لعملية طرد منظمة لكل أهالي الضفة الغربية ولاحقا لكل الشعب الفلسطيني. وختم حزب الله بيانه بالتأكيد على أن هذا الاعتداء الجديد على فلسطين وأهلها سيكتب له الفشل التام، وسيثبت الشعب الفلسطيني ومعه كل الشرفاء أنهم باقون في أرضهم، وأن ترامب وكل جبروته وتآمره لن يسقط الإرادة الفلسطينية، بل مشروعه سيسقط، وستبقى غزة لأهلها وفلسطين لأهلها، وسيبقى هذا الشعب عنوان فلسطين العزة والقوة والحفاظ على الأرض وقدوة لكل شعوب العالم في النضال من أجل الحق والمقدسات.
حتى لقاء قادم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الزعم أقبل والردى، فالضيف قبل الندى، وعذاب ربك قد بدى مع صيحة الفجر. الزعم أقبل والردى، فالضيف قبل الندى، وعذاب ربك قد بدى مع صيحة الفجر.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه اللحظة أيها الأكارم ندعوكم للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الشيخ آية الله محمد مهدي الآصفي. موضوع المحاضرة: مكاسب الثورة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. إبراهيم 5. موضوع حديثنا: مكاسب الثورة الإسلامية. الثورة الإسلامية من أيام الله، وأيام الله وأيام الله تعالى محفوفة ببركات الله، وهي من منازل رحمة الله تبارك وتعالى، وفيها تهب رياح الرحمة ونفحات الرحمة من الله تعالى على عباده. وأيام